بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، كما تعلمون أو يعلم من حضر منكم في الدرس الماضي في تلك التعريفات أنها عبارة عن تمهيد لدراسة هذا الكتاب. فتلك التعريفات كلها أو جلها ستمر بنا في هذا الكتاب، وهذا الكتاب يعتبر خلاصة فن المصطلح، خلاصة فن المصطلح. فالذي يدرس معنا وقد أخذ النزهة أو مختصر علوم الحديث أو بعض الكتب في المصطلح هو الذي يجني الفائدة الأكثر، والذي يكون ما قد درس شيئا في المصطلح ربما قد يتعب، أو درس البيقونية فلا بأس، لأن هذا يعتبر خلاصة المسائل المهمة في هذا الفن. واليوم سنقرأ ولو قليلا من المقدمة لمعرفة طريقة هذا الشرح وما المقصود منه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مقدمة الشارح: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصل علوم الإسلام وقاعدة مباني الأحكام وشريعة الخاص والعام كتاب الله عز وجل وحديث رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. وليس بعد العلم بالقرآن أشرف من العلم بالحديث النبوي، لأنه يشرح لطالبيه صدورا ويعظم لناقليه أجورا، ويلقي في قلوب حافظيه نورا، ويجلل وجوههم نظرة، ويجل لكل منهم منزلته، ويرفع قدره مع ما فيه من حفظ الشريعة، وأنه ثاني أصوله المنيعة. ولا سبيل إلى معرفته والدخول في زمرة حفظته إلا بعلم أصوله وأحكامه وإتقان مصطلحه وأحكامه، والإحاطة بمعرفة أنواعه وما في كل من أشكاله وأوضاعه. وفي ذلك مصنفات جمة لغير واحد من الأئمة، ومنها ما صنفت في أنواعه نظاما مع بيانها شروطا وأحكاما، ومنها ما نظم لبعض متونه. وكان من أجل المصنفات المختصرة في هذا الفن هو نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفي سنة 852 رحمه الله. فهو عبارة عن خلاصة هذا الفن. ما هو هذا الكتاب الذي خلاصة هذا الفن؟ النخبة. ولهذا قيل: علم الحديث غدا في نخبة الفكر نارا على علم يدعو للأثر. ومن أجل هذا اعتنى بها العلماء قديما وحديثا، حفظا ودراسة وتعليما وشرحا ونظما وتعليقا وتوضيحا. وكان ممن نظم النخبة الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله. والنخبة نظمت كثيرا، كما ترى لو نظرت في النخبة في تحقيقاتها في الكلام عليها. كان ممن نظمها الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله. وابن الأمير الصنعاني هو شيخ مشائخ الشوكاني، يعني ابن الأمير من مشائخ الشوكاني. وأما ابن الوزير فهو متقدم، فهو في زمن الحافظ بن حجر. قال: وسمى نظمه قصب السكر في نظم نخبة الفكر. قصب السكر هي أبيات للصنعاني نظم بها النخبة، وليس النزهة، النخبة. النزهة هي شرح النخبة، وهو نظم رائع سهل حوى جميع ما في النخبة من علوم وقواعد وضوابط. ثم إني ولله الحمد والمنة درست منظومة الصنعاني في دار الحديث بدماج حرسها الله في عام 1429 للهجرة، يعني قبل كم؟ 16 عاما، لبعض إخواني الأفاضل، فطلبوا مني ملخصا في توضيح الأبيات وتفكيك العبارات وتقريب مسائل هذا الفن، وكان هذا حافزا لي على كتابة شرح لهذه المنظومة. وهناك أمر آخر، وهو أني رأيت الاعتناء بهذه المنظومة قليل بخلاف أصلها. ما هو أصلها؟ النخبة، اعتني بها كثيرا، وهو النخبة وشرحها النزهة. ولم أرى إلى الآن، يعني في ذلك الوقت، من شروح منظومة قصب السكر إلا الأول، إسبال المطر على قصب السكر، وهو للصنعاني نفسه، يعني نظم النخبة ثم شرح النظم. وهو مطبوع. فلما تصفحته رأيت الناظم رحمه الله قد نقل النزهة برمتها إلا اليسير تحت الأبيات، يعني لخص النزهة ونزلها تحت الأبيات ولم يزد إلا شيئا يسيرا، وإن كان من زيادات ففي مسائل الأصول أو بعض المسائل أخذها من تقريب النووي وشرح تدريب الراوي للسيوطي، ولا يخرج عن هذا إلا في النادر، وهذا مما دفعني إلى كتابة هذا الشرح. الثاني سح المطر أي على قصب السكر، شرح لعبد الكريم ابن مراد الأثري، وهو مطبوع وهو أصغر من هذا الشرح، وتلك الأيام كان موجودا مطبوعا. السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا الكلام في عام 1429، وربما هذه الفترة التي مضت إلى الآن يكون النظم هذا قد شرح، لكني لم أنظر، ما تمكنت من النظر في النت هل هناك شروح طبعت جديدة، مع أننا لم نرى ولم نجد، لكن لعله قد طبع شيئا أو كتب شيئا ولم نره، فمن وجد من ذلك شيئا فليفدنا، هل قصب السكر شرحت غير هذين الشرحين المذكورين أم لا. فلأجل هذا وذاك استعنت بالله على كتابة هذا الشرح، والذي أسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه، وأن ينفع به كما نفع بأصوله، وأن يغفر لي زلاتي ويقيني شر نفسي ويهمني رشدي ويعينني على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات إنه سميع الدعوات. طيب أيضا نقرأ العمل في هذا الشرح كيف سيكون، وهذا مهم عندما تدرس كتابا أو تقرأ في كتاب أن تقرأ مقدمته حتى تفهم ما مضمون الكتاب وما هو عمل المؤلف في هذا الكتاب. قلت عملي في هذا الشرح، سلكت في هذا الشرح الخطوات التالية: الأولى جعلت النسخة التي عليها شرح الناظم هي الأصل التي عليها التي هي سبال المطر، وأثبتت ما فيها من العناوين إلا اليسير، وهي بتحقيق عبد الحميد بن صالح بن قاسم أعوج سبر مطبوعة بدار بن حزم، وما حصل من خلاف في بعض ألفاظ المنظومة من النسخ المطبوعة المتداولة نبهت عليه في الحاشية وهو قليل. ب جعلت النزهة هي الأصل لشرح الأبيات، يعني كما صنع الصنعاني، إلا أن الصنعاني اقتصر عليها ولم يزد إلا قليلا، لأنها شرح لأصل البيت الذي من النخبة، وكما قال الحافظ نفسه رحمه الله: فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. ومع هذا لم أفعل كما فعل ابن الأمير من إثبات النزهة بكاملها وحروفها، وإنما خالفته في الآتي: الأول تركت بعض المسائل التي استطرد فيها الحافظ ابن حجر في شرحه وليست من مباحث هذا الفن، وهذا معلوم عند أهل العلم عن النزهة، فإن الحافظ ابن حجر ذكر بعض مسائل الأصول فيها وتوسع فيها، فأنا حاولت اختصارها أو حذفها. نبهت على بعض المسائل والتعريفات التي تعقب فيها الحافظ، فأحيانا أذكر كلام الحافظ وأنبه عليه، وأحيانا أذكر المسألة على الصواب الذي ظهر لي من كلام أهل هذا الفن. الثالث أزيد بعض التوضيحات لكلام الحافظ من كلام شراح النزهة، وربما أدمجته فيه في سياق واحد. الرابع أزيد في ذكر الأقوال التي يذكرها الحافظ في بعض المسائل الخلافية، مع ذكر بعض الدلائل عليها والترجيح إن تيسر ذلك. خمسة ربما ذكر الحافظ في بعض الأنواع ضوابطه أو شروطه ولا يتعرض للتعريف، فأذكر التعريف السالم من الانتقادات في نظري من كلام أهل المصطلح. السادس ربما ترك الحافظ التمثيل لبعض أنواع علوم الحديث، فحاولت ذكر بعض الأمثلة لزيادة الإيضاح، وكما قيل بالمثال يتضح المقال. السابع زدت على النزهة فوائد مهمة وعظيمة يحتاج إليها طالب علم الحديث، وهي مأخوذة من كتب هذا الفن كمقدمة ابن الصلاح، وشروحها كالتقييد والإيضاح والنكت لابن حجر والزركشي، ومحاسن الاصطلاح للبلقيني، والتدريب للسيوطي، وشرح التقريب للسخاوي، وتوضيح الأفكار للصنعاني، وفتح المغيث للعراقي ومثله للسخاوي، وفتح الباقي للأنصاري، ومختصر علوم الحديث لابن كثير، وحواشيه للألباني، وعلوم الحديث للألباني رحمه الله، والسير الحديث لشيخنا الوادع رحمه الله، وغيرها كثير. السير الحديث هذا في ماذا؟ في شرح مختصر علوم الحديث، هو عبارة عن صوتيات فرغت. الثامن هذا الشرح الذي بين يديك من كتب أهل العلم ليس لي فيه إلا الجمع، وما من فائدة كتبتها إلا وعزوتها إلى قائلها أو ذكرت مرجعها في حاشية الشرح، وهذا مما يجعل للكلام قبولا عند القارئين. عندما يأتي المتأخر ويشرح ويأتي بكلام ولا ينسبه إلى قائله من أهل العلم، ربما لا يوثق به تلك الثقة أو يؤخذ بعين الاعتبار. قال السيوطي في المزهر: ومن بركة العلم وشكره عزوه إلى قائله. التاسع: يذكر الحافظ غالبا عند كل نوع من أنواع علوم الحديث المؤلفات فيه ويختصر في ذلك، فأزيد من هذا مما ذكره المصنفون كالسخاوي والسيوطي وغيرهما، يعني يقول وقد ألف في هذا الباب كذا كذا، لكنه يختصر. ومع هذا كله فقد حرصت كل الحرص على ألا يكون هذا الشرح متوسعا يؤدي بقارئه إلى الملل، ولا مختصرا يشوبه شيء من الخلل، ولكن جعلته وسطا بين هذا وذاك، يستفيد منه المبتدي ويعرج عليه المنتهي، والله المستعان، به ثقتي وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أسميت هذا الشرح المسك والعنبر في شرح قصب السكر، وقد جرى أهل العلم على السجع في تسمية الكتب، وإلا فإنه من حيث المعنى قد يكون فيه شيء من عدم التناسب، لأن العطر المسك ما يخلط مع السكر، صح ولا لا؟ إذا خلطت الطيب مع السكر كيف يكون؟ يعني ما يصلح. طيب، لكن هكذا قد جرى أهل العلم على يعني كتابة عناوين الكتب بشيء من السجع، ثم بعد ذلك عندكم ترجمة الناظم، شيء من ترجمة الناظم لا نحتاج إلى قراءتها، لأنه ستجدونها في كل الكتب، فلا بأس أن تقرأوا. ثم إن هذه الطبعة التي أقرأ فيها أنا هي الطبعة الثانية، لأن الطبعة الأولى طبعت قديما في نحو 1430 أو كذا، وكان فيها بعض الأخطاء، ثم يسر الله بهذه الطبعة أن طبعت في عام 1441 مع بعض التعديلات والتصويبات للأخطاء، فالقراءة يكون في هذه الطبعة، وإن شاء الله في الغد نواصل في درسنا ونبدأ من أول المنظومة، ولا داعي للتطويل في المقدمة. وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.